ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد الأحبة سنتكلم معكم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في الفن الثالث من فنون علوم البلاغة هو علم البديع. عرفنا علم البيان أنه وسيلة لتأدية المعنى بأساليب عدة بين تشبيه ومجاز وكناية، وعرفت أن دراسة علم المعاني تعين على تأدية الكلام مطابقا لمقتضى الحال مع وفائه بغرض بلاغي يفهم ضمنا من سياقه وما يحط به من قرائن، هذان العلمان. هنا ناحية أخرى من نواحي البلاغة والمحسنات علم، يعني أنت في مباحث علم البيان لا تتناول مباحث علم البيان ولا تنظر في مسائل علم المعنى، لكنها دراسة لا تتعدى تزيين وتوشية وتحلية الألفاظ بألوان بديعة من الجمال اللفظي والمعنوي، ويسمى العلم الجامع لهذه المعاني بعلم البديع، فهو يشتمل على محسنات لفظية ومحسنات معنوية. طيب، من يعني يمكن أن نذكر طرفا سريعا منها الجناس، الجناس التام أو الجناس الناقص، وممثلة اللفظ لللفظ في كامل حروفه مع اختلاف المعنى أو في بعض الحروف والبعض لا. الجناس أن شبه لفظان في النطق ويختلفان في المعنى، فهناك جناس تام وكما قلنا وهناك جناس ناقص. الجناس التام هو ما اتفق فيه اللفظان في أمور أربعة: نوع الحروف، شكل الحروف، عدد الحروف، ترتيب الحروف، ككلمة العين مثلا قد تذكر في موطن بمعنى وموطن ثاني بمعنى وهكذا. غير تام هو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من الأمور، يختلفان مثلا في نوع الحروف، يختلفان في شكل الحروف، في عدد الحروف، في ترتيب الحروف، وهذا يسمى جناس ناقص. قال تعالى: ويوم تقوم الساعة، والساعة هنا مقصود بها يوم القيامة، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يعني برهة قليلة. قال الشاعر: في رثاء صغير اسمه يحيى وسميته يحيى ليحيى، يحيى هذا الاسم، يحيى الفعل، فلم يكن إلى رد أمر الله فيه سبيل. قال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، تقهر وتنهر. قال ابن الفارض: هل لا نهاك نهاك، نهاك يعني منعك، نهاك يعني عقلك، هنا الخلاف في الشكل، شكل النون هنا وشكل النون هنا. هل لا نهاك نهاك عن لوم امرئ لم يلف غير منعم بشقائي. قالت الخنساء من قصيدة ترثي فيها أخاها صخرا: إن البكاء هو الشفاء من الجوى بين الجوانح، بكاء شفاء، البكاء الشفاء. ترتيب وخلاف بعض الحروف هذا جناس طبعا نقص. قال تعالى حكاية عن هارون يخاطب موسى: خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. فواضح جدا جناس بين وبني. هذا بالنسبة لهذا النوع من المحسنات اللفظية وهو الجناس، وقسمناه إلى جناس تام وجناس ناقص كما قرأ، ويعطي نوع من أنواع التزيين والحلى للألفاظ فتحدث جمالا في السمع وتحرك النفوس. هيتكلم عن الاقتباس وذكر أمثلة في الاقتباس، والاقتباس اقتباس ده أنك تضمن النثر أو الشعر شيئا من القرآن الكريم، الحديث الشريف، من غير دلالة على أنه من هو، ويجوز أن يغير في الأثر مقتبس قليلا. يعني مثلا قول عبد المؤمن الأصفهاني: لا تغرنك من الظلمة كثرة الجيوش والأنصار، إنما نؤخرهم يوم تشخص فيه، اقتبس من القرآن. قال ابن سناء الملك: رحلوا فلست مسائلا عن دارهم، أنا باخع نفسي على آثارهم، فلا تبقى عن نفسك، تغيير بسيط. قال أبو جعفر الأندلسي: لا تعادي الناس في أوطانهم، قلما يرعى غريب الوطن، وإذا ما شئت عيشا بينهم، خالق الناس بخلق حسن، خالق الناس بخلق حسن، كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مثلا على سبيل المثال قول الناثر: اغتنم فودك الفاحم، الفود اللي هو معظم الشعر، يعني فودك الفاحم قبل أن يبض، فإنما الدنيا جدار يريد أن ينقض، من سورة الكهف. قال الصاحب، صاحب ابن عباد: أقول وقد رأيت له سحابة من الهجران مقبلة علينا، وقد سحت غواديها بهطل، حوالينا الصدود ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. رب بخيل لو رأى سائلا لظنه رعبا رسول المنون، لا تطمعوا في النزر من نيله، هيهات 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 لما توعدون. هذا بالنسبة للقصص، قصص من القرآن أو السنة. السجع معروف، قضية السجع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، هذا سجع. قال عربي: ذهب بابنه السيل، اللهم إن كنت قد أبليت فإنك طالما قد عافيت. السجع توافق الفصلتين في الحرف الأخير وأفضلهما تساوت فقره، تساوية بالضبط. أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، اللهم إن كنت قد أبليت فإنك طالما قد عافيت، طالما قد عافيت. الحر إذا وعد وفاء، وإذا أعان كفاء، وإذا ملك عفاء، والسجع هذا هو السجع. أمثلته كثيرة جدا، قال الحقد صدأ القلوب، واللجاج سبب الحروب، وهكذا كثير جدا جدا. يمكن أن تأتي بأمثلة لا حصر لها. ارتفاع الأخطار باقتحام الأخطار. قال بعض اللغاء الإنسان بآدابه لا بزيه وثيابه. قال عربوني رجل سأل لئيما نزلت بواد غير منطور وفناء غير معمور ورجل غير ميسور، فأقم بندم أو ارتحل بعدم، لن تنال شيئا. المحسنات المعنوية هذه محسنات لفظية، هنا بينقسم علم البديع لمحسنات لفظية ومحسنات معنوية. المحسنات المعنوية كالتورية مثلا، والتورية معروفة أن تذكر لفظ مفرد، هذا اللفظ له معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد. فالقريب ظاهر لكنك لا تريده، والبعيد خفي لكنك تريده، هذه التورية. تقول مثلا قال سراج الدين الوراق أصون أديم وجهي عن أناس لقاء الموت عندهم الأديب، ورب الشعر عندهم بغيض ولو وافى به لهم حبيب. وقال نصير الدين الحمامي أبيات شعرك كالقصور ولا قصور بها يعوق، ومن العجائب لفظها حر ومعناها رقيق. قال الشاب الظريف تبسم ثغر اللوز عن طيب نشره وأقبل في حسن يجل عن الوصف، هلموا إليه بين قصف ولذات فإن غصون الزهر تصلح للقصف. كلمة حبيب في المثال الأول لها معنى أحلم المحبوب والذي القريب الذي يتبادر إلى الذهن بسبب التمهيد له بكلمة بغيض، والثاني اسم أبي تمام الشاعر وحبيب بن أوس، وهذا المعنى بعيد وقد أراده الشاعر ولكنه تلطف فورع عنه وسطره بالمعنى القريب. قال أصون أديم وجهي عن أناس لقاء الموت عندهم الأديب، ورب الشعر عندهم بغيض ولو وافى به لهم حبيب. حبيب بن أوس هذا التورية. يقول مثلا الشاعر، أن نأتي بأمثلة يعني بالمثال يتضح المقال، في أمثلة كثيرة جدا جدا في هذا الباب، والتمارين يعني كثيرة وذكر أشياء كثيرة جدا. لو قلنا مثلا قول الشاب الظريف تبسم ثغر اللوز عن طيب نشره وأقبل في حسن يجل عن الوصف، هلم إليه بين قصف ولذات فإن غصون الزهر تصلح للقصف. فإن غصون الزهر معناها البعيد اللعب واللهو، هذا المعنى لقوله القصف. في كلمة القصف في المثال الثالث معناها القريب الكسر بدليل تمهيده لهذا المعنى بقوله فإن غصون الزهر، ومعناها البعيد اللعب واللهو، وهذا هو المعنى الذي قصد إليه الشاعر بعد أن احتال في إخفائه وسمى هذا النوع من البدع تورية. وفن برع فيه شعراء مصر والشام في القرن السابع والثامن من الهجرة، وأتوا فيه بالعجيب الرائع الذي يدل على صفاء الطبع والقدرة على اللعب بأساليب الكلام. وطبعا مثل هذا يعني يثير الذهن ويحرك العقل الفكر ويحرك النفس كذلك وتطرب له الروح. الطباق معناه الجمع بين الشيء وضده في الكلام، طباق في طباق الإجابة وطباق السلب. طباق الإجابة هو ما لم يختلف فيه الضدان إجابا وسلبا، هذا كذا وهذا كذا، الإجابة والسلب. طباق السلب هو ما اختلف فيه الضدان إجابا وسلبا، يعني على سبيل المثال قال الله تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، هذا طباق، هذا يقظة ورقود، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، هذا طباق الإجابة لا يختلف فيه الضدان إجابا وسلبا. قال صلى الله عليه وسلم خير المال عين ساهرة لعين النائمة، طباق، طباق إجابة. طباق السلب قال تعالى استخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يختلف فيه الضدان إجابا وسلبا، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. قال السماوئل وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول، يعني لشدة بأسهم لا يستطيع أحد أن ينكر عليهم، وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول، إذا قلنا لا يستطيع أحد أن ينكر قولنا. فهذا جاب طباق السلب، فهذا طباق السلب. المقابلة لو قلنا مثلا يموت العظيم ولا تموت ذكراه، يموت الرجل العظيم وتحيا ذكراه، طباق. يفنى كل شيء ولا يفنى وجه الله، يفنى كل شيء ويبقى وجه الله، هذا طباق. هذا المعنى. النوع الآخر أو النوع الثالث من أنواع الطباق المعنوي المحسنات المعنوية المقابلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنصار إنكم لا تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع، مقابلة. قال خالد بن صفوان يصف رجلا ليس له صديق في السر ولا عدو في العلانية. قال بعض الخلفاء من أقعدته نكاية اللئام أقامته إعانة اضطراب. قال عبد الملك بن مروان ما حمدت نفسي على محبوب ابتدأته بعجز، ولا لمتها على مكروه ابتدأته بحزم. ابتدأته بحزم. إذا تأملت المثالين الأولين في صدر المثال بيشتمل على معنيين، ويشتمل في عجزه على ما يقابل هذين المعنيين على الترتيب. في المثال الأول بين النبي صلى الله عليه وسلم صفتين من صفات الأنصار في صدر الكلام، وما الكثرة والفزع، ثم قابل ذلك في آخر الكلام بالقلة والطمع على الترتيب. وفي المثال الثاني قابل خالد بن صفوان الصديق والسر بالعدو العلني. في الطائفة الثانية الثانيين الآخرين كل منهما مشتمل على في صدر على أكثر من معنيين، ومشتملا في العجز على ما يقابل ذلك في الترتيب، وأداء الكلام على هذا النحو سمى مقابلة. يبقى المقابلة في الكلام من أسباب حسنه وإيضاح معانيه، على شرط أن تتاح للمتكلم عفوا يعني دون تكلف، أما إذا تكلفها وجرى وراءها فإنها تعتقل المعاني وتحبسها. الإنسان إذا حرص حرصا شديدا على السجع وهذه المحسنات سواء كانت معنوية أو لفظية، فإن هذا دليل على التعسف ويمنع المعنى من الانطلاق، تحبسه، تحرم الكلام رونق السلاسه والسهوله. يبقى المقابله ان يؤتى بمعنيين او اكثر، ثم يؤتى بما يقابل ذلك لكن على الترتيب. يا ظهر يا منجز اعاده ومخلف الماموله، منجز ومخلف، واعاده والماموله من وعده، وهكذا. هذه هي المقابله. طيب، في نوع رابع من انواع المحسنات البديعيه المعنوية، وحسن التعليل. يعني يقول المعرف الرثاء: وما كلفة البدر المنير قديمة، ولكنها في وجهه أثر اللطم. يعلل السبب في هذا. قال ابن الرومي: أما ذكاء فلم تصفر إذ جنحت إلا لفرقة ذاك المنظر الحسن. وقال آخر: في قلة المطر بمصر ما قصر الغيث عن مصر وتربتها طبعا، ولكن تعداكم من الخجل، جاء عندكم فخجل منكم فلم يمطر عندكم وامطر عند غيركم. حسن التعليل، لماذا فعل هذا؟ فعل هذا لأجل كذا. حسن التعليل أن ينكر الأدب صراحة أو ضمنا علة الشيء المعروف، ويأتي بعلة أدبية طريفة تناسب الغرض الذي يقصد إليه. قال ابن نباتة، يقول إيش؟ قال: لم يزل جوده يجور عن المال إلى أن كسى النضار اصفرارا. بيقول ابن نباتة بيدعي أن صفرة الذهب ليست طبيعية فيه، وإنما هي حادثة من الخوف الذي عراه حين وجد يدا ممدوح تنطلق فيه بالعطاء والبذل، وحين أحس أن أمره بذلك سائر إلى النفاذ الوشيك. فصفرته ليست لأجل طبعه، لكن صفرته لأمر آخر كما ترى. يعني حسن تعليل رهيب، وهذا كثير جدا في كلامه. بالنسبة بقى لتأكيد المدح بما يشبه الذم، أو تأكيد الذم بما يشبه، هذا أمر معروف عندهم. يقول: ليس به عيب سوى أنه لا تقع العين على شبهه. هذا ذم أو مدح بما يشبه الذم. ليس به عيب سوى، سوى إيش؟ سوى أنه لا تقع العين على شبهه، هذا أعظم المدح، لكنه يشبه مدح بما يشبه الذم. قال آخر: ولا عيب في معروفهم غير أنه يبين عجز الشاكرين عن الشكر، فهذا كذلك مدح به الذم. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش. أفصح العرب فربما هيذم، لا، هذا مدح ما يشبه الذم. قال النبغة الجعدي: فتى كملت أخلاقه غير أنه جواد، فما يبقي على المال باقية. فتأكيد المدح بما يشبه الذم ضرب أن يستثني من صفة ذم من فيها صفة مدح، أو أن يثبت لشيء صفة مدح ويؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى. تأكيد الذم بما يشبه المدح ضربا أن يستثني من صفة مدح من فيها صفة ذم، يمدح ثم يستثني صفة ذم، أن يثبت لشيء صفة ذم ثم يؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى. إنك نفس تقول هيمدح بقى هو ذم فيمدح، لا، يروح مأكد هذا الذم. اسم تأكيد المدح بما يشبه الذم، يعني: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول. لا عيب فيهم، خلاص ما فيش عيوب، غير أن يبدأ يذكر عيب، لا، يذكر مدح، فهذا مدح بما يشبه الذم. ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. أسلوب الحكيم، قال تعالى: يسألونك عن الأهلة. الأصل أن العرب تسأل عن الأهلة لماذا يبدأ هلالا صغيرا ثم يكبر لأن يصير بدرا كاملا، فقال: لا، هذا لا يهمكم ولا يلزمكم، وأنتم لا تستوعبون، لو شرحناه لكم لا تستوعبونه الآن، إنما هذا أمر آخر. الذي يهمكم ويلزمكم الآن سألونك كل هي مواقيت للناس والحش، هذا الذي يلزمه. قال ابن حجاج: قال: ثقلت إذ أتيت مرارا. قلت: ثقلت كاهلي بالأيادي. قال: طولت. قلت: أوليت طولا. قال: أبرمت. قلت: حبل ودادي. هذا أسلوب الحكيم. فقد يخاطبك إنسان أو يسألك سائل عن أمر من الأمور، فتجد في نفسك ميلا للإعراض عن الخوض في موضوع الحديث أو الإجابة عن السؤال، لأغراض كثيرة، منها أن السائل أعجز من أن يفهم الجواب على الوجه الصحيح، وأنه يجمل به أن ينصرف عنه إلى النظر فيما هو أنفع له وأجدى عليه، ومنها أنك تخالف محدثك في الرأي ولا تريد أن تشبهه برأيك فيه، وفي تلك الحال وأمثالها تصرفه في شيء من اللباقة عن الموضوع الذي هو فيه إلى ضرب من الحديث تراه أجدر وأول. انظر المثال الأول، تجد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن الأهل فلم تبدو صغيرة تزداد حتى تكتمل، وهذه مسألة من مسائل علم الفلك يحتاج فيها ما إلى دراسة دقيقة ومقول طويلة، فأجابهم بما ينفعهم وما يفيدهم وما يلزمهم، لا يريد أن يدخلهم فيما لا قبل لهم بفهمه. هذا أسلوب الحكيم، هذا أسلوب الحكيم بفضل الله تبارك وتعالى. يعني بهذه الخلاصة نكون قد انتهينا من هذا الكتاب على وجه الإيجاز والسرعة واللطافة. يلزم لمن كان موجودا من الطلبة ودرس معنا هذه الأبواب علم البيان والمعاني والبديع، يلزمه أن يأتي بالكتاب، أن يشتري الكتاب، هذا مهم جدا، أن يسمع المحاضرة على وجه ذاتها، محاضرات وجيزة جدا سهلة ويسيرة ليس فيها إطناب كبير. احنا نذكر القواعد نشرحها شرحا خفيفا، نذكر بعض الأمثلة، نشرح بعض الأمثلة ونبين ننزل هذا على القواعد أو ننزل القواعد عليها بأسلوب بسيط ولطيف لا إشكال فيه كبير. أرجو أن تكون هذه الخلاصة، يعني تقريبا لن أتكلم في لن أشرح كتابا آخر في البلاغة. طبعا نشرح كتب لبعض الطلبة المتقدمين كدلائل الإعجاز وأسرار البلاغة وكتاب بعض الكتاب المفتاح للسكاكي أو كتب عبد القاهر أو بعض كتابات الزمخشري، هي لبعض الإخوة المتقدمين الذين لهم نفس في هذا ويريدون أن يعني يصلوا إلى درجة نستفيد ونفيد الإخوة، نستفيد منهم ونفيدهم قدر المستطاع. والحقيقة التي يعني لا مهرب منها أن الطالب قد يفيد شيخه كما يقول ابن تيمية ابن قيم رحمه الله تعالى أكثر مما يستفيد من شيخه بما يفتح عليه من مسائل، يعني قد يسأل سؤالا يضطر الشيخ أن يبحث عن هذا إجابة هذا السؤال بحثا شديدا ليجيب الطالب، فيكون استفاد الإفادة الكبرى كانت للشيخ وليست للطالب. والله تعالى أعلم، أكتفي بهذا القدر يا إخوة، ويعني بهذه الخلاصة بفضل الله تبارك وتعالى كل انتهينا من كتاب البلاغة الواضحة لعلي الجانم ومصطفى أمين، واجتهدنا في المرور بكتاب الإيضاح. أنا بذلك أكون قد وفيت ما أردته، لا أريد أكثر من ذلك في هذا الباب، وكذلك في أبواب النحو والحمد لله تبارك وتعالى يعني انتهينا من مجموعة من الكتب التي أراها مهمة، الأجرمية والمنحة وقطر الندى وألفية ابن مالك والمعجم الوسيط في الإعراب كتطبيق لما قد درسناه في هذا الباب، وكذلك تيسير الصرف وشذا العرف في الصرف. ربما تكون لنا عودة إن شاء الله تبارك وتعالى بصورة سريعة في دراسة المعاجم ودراسة العروض، تحتاج مني إلى وقت طبعا هذا مما يعني نظمنا به ودرسناه قبل ذلك، لكن من أعظم ما يضر بطالب العلم أو بالشيخ أن يمر بأشياء ربما سبحان الله العظيم هذه الأشياء يعني تدرس علما من العلوم وتبذل فيه جهدا كبيرا ووقتا وعمرا ثم لا ينشط طالب أن يسمع منك هذا العلم ولا يعني تطيب نفسه بذلك، فتموت حبيسا يعني يموت هذا العلم حبيسك ومحبوس فيك، أو مع كثرة عدم ذكر وتكرار مسائل هذا العلم ينسى كثير منهم، وهذه طبيعة العلم. طبيعة العلم إنما يذكو ويعظم ويكون له أثر ويقوى بالتكرار وكثرة التدريس ومثل هذه الأشياء، ويضعف ويزول أثره بعكس ذلك، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.